بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الوجوه التي أقيمت لإثبات اشتراط الإباحة في الساتر الصلاتي، ووصل الكلام إلى الوجه الثالث ومحصله أن ستر العورة مأمور به لكونه شرطا في صحة الصلاة، فإذا كان ستر العورة تصرفا في ملك الغير كما إذا كان الساتر مغصوبان، فستر العورة أصبح مبغوضان لكونه غصبان، وما هو مبغوض لا يعقل أن يكون مصداقا لما هو المأمور به. والنتيجة عدم شمول الأمر بستر العورة في الصلاة لهذا الستر الغصبي. وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة. الأول، ما ذكره المحقق الحائري قدس سره في كتاب الصلاة صفحة 47، ومحصله أن المحرم والمنهي عنه هو اللبس، أي لبس الساتر الغصبي. ومن الواضح أن اللبس لا ربط له بالصلاة، فمن لبس ساترا مغصوبا كان لبسه غصبا، صلى أم لم يصلي. فبما أن هذا اللبس ليس مرتبطا بالصلاة فقد تحقق الغصب ووقع المحرم بمجرد اللبس، والدخول في الصلاة لا يضيف غصبا جديدا ومحرما جديدا، كي يقال بأن المبغوض والمنهي عنه لا يعقل أن يكون مصداقا للمأمور به، فإن المفروض أن الدخول في الصلاة لم يضف محرما جديدا غير ما وقع من المكلف قبل الصلاة. ويلاحظ على هذا الجواب أن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع، أي مقتضى تعلق الحرمة بالغاصب، انحلال الحرمة لفرض الحدوث وفرض البقاء، ففي كل آن يمر على الغاصب تكون هناك حرمة متعلقة بهذا الغاصب، إذ أن المناط في حرمة الغاصب الانتفاع بملك الغير أو حبس ملك الغير عنه، وهذا لا فرق فيه بين مرحلة الحدوث ومرحلة البقاء. فكما أن حدوث اللبس محرمون فإن بقاءه محرمون، وبالتالي فبقاء هذا اللبس محرم مبغوض، والمبغوض لا يصلح أن يكون مصداقا لما هو المأمور به. ما إلى معنى ما يرى الانحلال، يعني هذا محرم بعد، هل أكو واحد يقول البقاء مو محرم؟ الآن لبس، الآن بقاء هذا اللبس محرم أو مو محرم؟ ورجعنا هذا المحرم الذي هو البقاء لا يقع مصداقا لما هو المأمور به. الجواب الآخر ما ذكره سيد المستمساك قدس سره صفحة 279 وصفحة 282، كرر المطلب فقال في صفحة 279 من الجزء الخامس: والتستر بالثوب وإن كان تصرفا فيه إلا أنه ليس من أفعال الصلاة بل من شرائطها، ولذلك لا إشكال في صحة الصلاة مع الغفلة عن التستر أصلا. والقصد شرط في صحة العبادة. ومحصل كلامه أن التستر ليس مأمورا به بالأمر الصلاتي، إذ التستر ليس جزءا من أجزاء الصلاة كي يتعلق به أمر ضمني كسائر أجزاء الصلاة. ولو كان التستر جزءا صلاتيا لما صحت الصلاة مع التستر عن غفلة. فلو فرضنا أن إنسانا وقع منه ستر العورة حين الصلاة غافلا عن الساتر نهائيا، مع ذلك تكون صلاته صحيحة. فلو كان الستر جزءان وجزء الصلاة لا بد أن يقع عن قصد، لأن الصلاة عمل قصدي، فكما لا يصح الركوع غفلة من دون قصد للركوع، كذلك لا يصح الستر غفلة من دون قصد لو كان جزءا صلاتيا. مع أنه لا إشكال في صحة الصلاة مع الستر وإن وقع الستر بلا قصدين. وهذا شاهد عن أن الستر شنو؟ ليس جزءا من الصلاة، وإنما هو من شرائطها. هذا صفحة 279. جينا إلى صفحة 282، نفس الكلام في الوقت، نفس الكلام، الكلام هو الكلام. بل بدون غافلان، بس هو صلى للقبلة، بس غافلان صلاته صحيحة. ليش؟ لأن القبلة شرط وليس جزء. يعني الكلام الكلام، هو نفس هذا مدعى. قال صفحة 282: فإن مجرد وجوب التستر في الصلاة في الجملة، طبعا لأنه لا أحد يدعي أنه يجب التستر مطلقا حتى لو كانت عورته مستورة من الأصل، إنسان خلق مستور العورة، أو مثلا إنسان في حال عدم وجود ناظر، بعضهم لا يرى شرطية ستر العورة في حال عدم وجود شنو؟ ناظر. يجب الستر في شنو؟ في الجملة. يقول السيد: فإن مجرد وجوب التستر في الصلاة في الجملة لا يقتضي جزئيته، إنه جزء من الصلاة، بل ظاهر بعض المفروغية عن عدم اعتبار النية فيه، يعني لا يعتبر وقوعه عن قصد. ومقتضاه، يعني مقتضى عدم اعتبار النية فيه، أنه شنو؟ عدم جزئيته. وإذا كان التستر شرطا وليس جزءا لم يكن تحريمه، هذا التستر محرم لأنه تصرف في المغصوب، لم يكن تحريمه مانعا من التقرب بالصلاة كسائر شرائط العبادة. أي شرط يقع محرم حرمته لا تمنع من مقربية الصلاة. لما؟ إذ التعبد، يعني التقرب اللازم في الصلاة، إنما يكون في أجزائها الداخلة فيها لا الشرائط الخارجة عنها. إنما يجب إيقاع العمل بقصد القرب إذا كان شنو؟ من أجزائها. وأما إذا كان من شرائطها فلا يجب إيقاعه بقصد القربة، بل الأمر به أمر توصلي. فالأمر بإيقاع الصلاة في الوقت، أو إيقاع الصلاة إلى القبلة، أو إيقاع الصلاة مع الإطمئنان، كلها أوامر توصلية لا يعتبر إيقاعها بقصد قربا. إذ التعبد اللازم فيها إنما يكون في أجزائها الداخلة فيها لا الشرائط الخارجة عنها. ولو شككنا، ترى الإنسان شك، بل لو شك في كونه جزءا يجب التقرب به أو شرطا لا يجب التقرب به، فالأصل البراءة عن وجوب التقرب. بناء على ما هو التحقيق، وين هذا التحقيق؟ في مسألة هل يؤخذ قصد الأمر في متعلق الأمر في الأصول أم لا. هناك في هذه المسألة قالوا الأصل في الواجبات الشرعية هو توصلية، كونها تعبدية يحتاج إلى دليلين، تقييد بناء على ما هو التحقيق من أصالة التوصل في الواجبات الشرعية. فمحصل كلامه قدس سره أن التستر شرط لا جزء، وأن مبغوضية الشرط لا تنافي صحة العبادة، لأن المقربية إنما تعتبر في أجزائها لا في شرائطها. فشنو المشكلة؟ الدوخة على شنو؟ هذه الدوخة على شنو؟ ويظهر من عبارة سيدنا قدس سره في المستند في الجزء الثاني عشر صفحة 132 أنه ارتضى جواب السيد المستمسك فتبعه في الجواب، ولكن كما ذكرنا فيما سبق هنا بحثان، إذ تارة نبحث في أن مجمع الأمر والنهي هل هو من موارد اجتماع الأمر والنهي، وتارة نبحث أنه هل أن المبغوض مقربون أم لا، فهنا بحثان. والملاحظ أن سيد المستمسك قدس سره اتجه إلى البحث الثاني، والكلام واقع أيضا في البحث الأول، وبيان ذلك أن على مبنى المحقق النائيني قدس سره من أنه إذا كان مجمع الأمر والنهي واحدا وجودا فلا يعقل شنو؟ اجتماع الأمر والنهي، سواء كان الأمر توصليا أو تعبديا. ذي المسألة لا ربط لها بالأمر التوصلي أو التعبدي وعدم ذلك. فإذا افترضنا أن التستر بنفسه غصب، والتستر بنفسه مأمور به لأنه شرط من شرائط صحة الصلاة، فهذا الوجود الواحد لا يعقل أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه، مع غمض النظر عن كون الأمر أمرا تعبديا أو أمرا توصليا. فمقتضى عدم معقولية اجتماع الأمر والنهي في واحد بالوجود تعارض دليل الأمر مع شنو؟ دليل النهي. وحيث إن دليل الأمر بدلي لأنه أمر بالصلاة عن ستر للعورة على نحو صرف الوجود، بينما دليل النهي دليل شمولي وهو قوله لا تغصب، والشمولي مقدم على البدلي، فلا محال يكون هذا التستر منهيا عنه. بل لو فرضنا القول بالجواز، افترض احنا نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي حتى لو كان الوجود شنو؟ واحدا، فمع ذلك على مبنى المحقق النائيني قدس سره الذي ارتضاه سيد المستمسك وسيدنا الخوئي قدس سرهما، من أن الأمر بالطبيعي متقوم بالترخيص في التطبيق. مثلا الأمر بطبيعي الصلاة متقوم بالترخيص في تطبيق هذا الطبيعي على الفرد، فلا تصح الصلاة بشنو؟ بمجرد الأمر بالطبيعي، بل إنما تصح الصلاة بالأمر بالطبيعي المرخص في تطبيقه على هذا الفرد. فإذا افترضنا أن الفرد شنو؟ منهي عن، لم يشمله الأمر بالطبيعي. فالأمر بطبيعي الصلاة مثلا لا يشمل الصلاة في مواطن التهمة إذا كان ذلك محرما. لماذا؟ لأن الأمر بالطبيعي لا يكفي في الشمول للفرد ما لم يقترن بالترخيص في تطبيق هذا الطبيعي على هذا الفرد، والمفروض أن النهي مانع من الترخيص في التطبيق. إذن فالأمر بطبيعي التستر لا ينطبق على هذا الساتر. لما؟ لوجود الناهي. فمع وجود النهي لا يشمله الأمر بطبيعي التستر كي يكون مصداقا لما هو المأمور به. إذن فمع غمض النظر عن كون الأمر توصليا أو تعبديا، فهناك مشكلة قائمة قبل مسألة المقربية وعدمها، وهي مشكلة اجتماع الأمر والناهي أو شمول الأمر بالطبيعي لمثل شنو؟ لمثل هذا الفرد. هذا هو الجواب الثاني الذي أفاده سيد المستمساك قدس سره. الجواب الثالث، ما تعرض له جمع من الأعلام منهم السيد الشهيد في بحوثه في الأصول، وبعض الأعلام في تعاليقه المبسوطة على العروة، ويمكن أن يظهر أيضا من كلام سيدنا الخوئي قدس سره في بحث الصلاة، ومحصله أن ما هو متعلق الأمر غير ما هو متعلق النهي. فما هو متعلق الناهي وهو المبغوض لكونه غصبان هو نفس الساتر، يعني الفعل الصادر من المتستر المسمى بالساتر. وأما ما هو المأمور به بالأمر الصلاة توصليا أو تعبديا، نحن كلامنا الآن في هذه النقطة، ما هو المأمور به ليس هو الستر، وإنما تقيد الصلاة بكون المصلي مستور العورة. فمحط النهي هو القيد وهو التستر، ومحط الأمر هو التقيد. فكون المصلي مستور العورة هذا هو المأمور به، ونفس عملية الستر شنو؟ منهي عنه. والنتيجة لم يجتمع الأمر والنهي في متعلق واحد. ولكن شيخنا الأستاذ قدس سره في بحوثه في الأصول في بحث الاستصحاب، وإن كان قد جرى على وفق كلام سيدنا الخوئي في الفقه، هنا في بحث الصلاة جرى على طبق كلامه، وكذلك في بحث الحج في شرطية الإباحة في ساتر العورة أثناء الطواف، حيث إن سيدنا قدس سره في الجزء 29 من موسوعته صفحة 39 ذكر نفس هذا الاستدلال لإثبات اشتراط الإباحة في ساتر العورة في شنو؟ في الطواف، وهو أن الستر مأمور به لكونه شرطا في صحة الطواف ومنهيا عنه لكونه غصبان، فلا يعقل أن يكون المأمور المنهي عنه مصداقا لما هو المأمور به. ذكر شيخنا الأستاذ قدس سره أنه لا وجه لدعوى أن الأمر الصلاتي متعلق بالتقيد. في سائر الشرائط، لا في خصوصي شرطية ستر العورة أو شرطية القبلة أو شرطية الطهارة أو شرطية الكذا إلى آخره، وبيان ذلك أن الشرط تارة يكون غير اختياري كالقبلة كالوقت، فهنا لا محالة يكون متعلق الأمر هو تقييد الصلاة بالقبلة أو تقييد الصلاة شنو بالوقت، فمتعلق الأمر هو القرن، قرن الصلاة بالقبلة أو قرن الصلاة بالوقت، لأن نفس القيد غير اختياري كي يعقل تعلق الأمر به. وأما إذا كان الشرط اختياريا مثل الطهارة مثل الإطمئنان مثل ستر العورة، فإن متعلق الأمر نفس القيد، نفس الساتر، نفس الطهارة، نفس الإطمئنان، لا أن متعلق الأمر هو تقيد الصلاة بالطهارة أو الإطمئنان أو الستر، بل نفس القيد هو متعلق الأمر. والشاهد على ذلك أن الإمام عليه السلام أجرى الاستصحاب في صحيحة زرارة في نفس الطهارة، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، فأجرى الاستصحاب في شنو؟ في نفس الطهارة في نفس القيد، وهذا شاهد على أن ما هو الشرط المأمور به هو نفس القيد، ولذلك صار مجرا للاستصحاب. إذ لو كان الشرط هو التقيد، أي تقيد الصلاة بالطهارة، لكان استصحاب الطهارة لإثبات التقيد من الأصل مثبت. فلو كان متعلق الأمر وما هو الشرط هو تقيد الصلاة بالطهارة لما صح إجراء الاستصحاب في نفس الطهارة، فإن استصحاب القيد لإثبات التقيد من الأصل المثبت، بينما الإمام عليه السلام أجرى شنو؟ أجرى الاستصحاب في نفس الطهارة. ودعوى أن المقصود بالطهارة استصحاب عدم حدوث الناقض، يعني نرجعها إلى أمر عدمي، إذ يشك هل حدث النوم أم لا، هل حدث البول أم لا، فالجاري استصحاب عدم حدوث شنو الناقض، لأن المستصحب هو نفس الطهارة. هذا خلاف شنو ظاهر الرواية، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنخض اليقين بالشك. فالنتيجة يا مولانا أن ما هو متعلق الأمر الشرطي هو نفس الطهارة، نفس ستر العورة، نفس الاطمئنان. وبعبارته قدس سره، مفاد الأمر الصلاة واو الجامع، أي أن الأمر بالصلاة مع الطهارة مرجعه إلى الأمر بصلاة و بصلاة وطهارة، لا الأمر بالصلاة المتقيدة بالطهارة كي يقال بأن استصحاب القيد لا يثبت بل التقيد. فإن قلت، طبعا فإن قلت هذا ما جاب في الأصول، أنا أجيبه لأنه مقتضى تتميم كلامه. فإن قلت إذن فما هو الفرق بين الجزء والشرط من حيث الحقيقة والماهية؟ لأن الجزء ما كان مصبا لنفس الأمر، مثلا الركوع إنما اعتبرناه جزءا لأنه مأمور به بعنوانه، فلو كانت الطهارة والتستر بنفسه محطا للأمر لكان شنو؟ جزءا. فما هو الفارق بين الجزء والشرط بالنتيجة؟ فلذلك من ذهب إلى أن متعلق الأمر نفس العنوان في الأجزاء بينما متعلق الأمر في الشرائط التقيد، لأجل أن يكون هناك فارق بين ماهية الجزء وماهية شنو؟ الشرط. قلت لا فرق بين الجزء والشرط من حيث تعلق الأمر به، فالشرط متعلق للأمر والجزء متعلق للأمر، إلا أن الأمر تعلق بالجزء من حيث كونه صلاة، فالأمر تعلق بالركوع من حيث كونه صلاة، بينما الأمر تعلق بالطهارة لا من حيث كونها صلاة، واضح الطهارة ليست صلاة، بل من حيث كونها محققة للصلاة الصحيحة، فاختلفت حيثية تعلق الأمر. فالفارق بين الجزء والشرط مع أن كليهما شنو؟ متعلق للأمر، أن متعلق الأمر في الجزء من حيث كونه صلاة هو صلاة، وأما متعلق الأمر في الشرط من حيث كونه محققا للصلاة الصحيحة أو الصلاة المأمور بها. فبناء على هذا التحليل يرد إشكال شنو؟ اجتماع الأمر والنهي. فإن الستر بنفسه مأمور به لكونه شرطا، والستر بنفسه منهي عنه لكونه غصبا، ولا يعقل أن يكون المنهي عنه مصداقا لما هو المأمور به. يلا تفضل، اذا عندك مناقشه تفضل تكلم.
سيدنا يقول ان الطهاره مامور بها بما انها محققه للصلاه، هل تعبير اخر على التقيد مجرد تغيير سياق؟ والا تقيد الصلاه شيء، يعني شنو؟ يعني هذا الشيء مامور به لانه يحقق الصلاه صحيح، بس صار تغيير في التعبير ولا؟
هو يقول تغيير في الواقع مو تغيير في التعبير، الطهارة مأمور بها مو مأمور بها، ذاك ما يقول مأمور بها. من يدعي التقيد، من يدعي التقيد يقول الطهارة مو مأمور بها، المأمور بها التقيد بالطهارة. بلي مأمور بها لكون وجودها في الخارج محققا شنو؟ للصلاة الصحيحة. إيه شرط؟ يقول هو شرط، ويقول الطهارة شرط لكن مأمور بها.
يعني هي داخلة في مفهوم
الصلاة أو غير؟ لا، ليست داخلة في الصلاة، وهذا هو الفرق بين الشرط والجزء، ليست داخلة في حقيقة الصلاة. يقول الأمر المتعلق بالصلاة، وهكذا يقول الأمر المتعلق بالصلاة على نوعين، ما عندنا أمر واحد، نحن لا ندعي أن هناك أمر واحد ينحل إلى أوامر حتى تقول هذا أمر صلاتي، لا، نحن نقول الأمر المتعلق بالصلاة أمران نوعان، أمر متعلق بما هو صلاة، وأمر متعلق بكل عمل يكون وجوده دخيلا في صحة الصلاة وتماميتها. فما عندنا أمر واحد. نعم. نعم، لا، واو الجم مو متقيدة، مو متقيدة، لا، المأمور به صلاة وطهارة، صلاة واطمئنان، صلاة وتستر.
فكيف صار؟
نعم،
يعني انه النكتة ذكرها والتمسك صحيحة زرارة، حيث انه قال ان الامام اجرى الاستصحاب في نفس الطهارة ولو بناء على مستكين يكون اصل مثبت،
يعني هذا منبه. نعم، منبه،
هذا منبه يعني لازم عام، حيث انه قد يقال ان الامام اجرى الاستصحاب في الطهارة حتى وان سلمنا انه متقيد، لكن اما انه نرى مثلا حجية لأصل
المثبت لكون
خفيف
المورد،
أو أنه لدليل خاص
بالمورد
نجرب
استصحاب.
يوم
خلص ناس يبغون يسمعون أسئلة بعد،
لأجل الدليل الخاص نرى حجية الأصل المثبت في هالمورد لقيام دليل خاص، أما بحث الأصل المثبت أن نفس دليل الاستصحاب بنفسه هي تكفل حجية الأصل المثبت، هذا بحث، أما لو قام دليل خاص نلتزم فيه في مورده، فيكون هذا خاص من الجواب.
أقول هذا من اللوازم البينة الواضحة، عدم حجية الأصل المثبت من اللوازم البينة الواضحة الموجبة لانصراف دليل الاستصحاب عن موارد الأصل المثبت. فكيف يجرى الإمام استصحاب القيد لإثبات التقيد؟
وقع النزاع في حجية الأصل المثبت، ولأجل دليل خاص في المورد نلتزم به، ماكو مانع، فما يثبت أن هذا عنوان
شرطية. هذا صارت مناقشة مبنائية بعد، قاعد أنت تقول أنه لا، هذا مو من اللوازم البينة، ويقول عدم حجية الأصل المثبت من اللوازم البينة، فمقتضى ذلك انصراف دليل الاستصحاب عن مورد الأصل المثبت، فلو كان الشرط هو التقيد لم يجر الإمام الاستصحاب في القيد، لأن إثبات التقيد باستصحاب القيد أصل مثبت.
أجل نقطة خاصة في دليل الطهارة، يعني هل هذه في سائر الشرائع كذلك في الواقع؟ استقرأ فيه مثلا في الوقت المشارع غير اختيار، في باقي الشرائع اختيارية كالإطمئنان، من وين نلتفت مثل ذلك؟
تمام،
لأجل قرينة خاصة في باب الطهارة، أما سائر الشرائع وكذلك غير واضح يعني التعليل،
يعني ما تستصحب الساتر؟ لو كان المصلي يشوك كان قبل الصلاة متسترا، الآن حينما دخل في الصلاة يشك في الستر، ما تستصحب الستر لأنه لا يثبت التقيد، قطعا تستصحبون الستر، كان مستور العورة فيبقى مستور العورة بالاستصحاب مع أنه لا يثبت التقيد.
يعني من يرى الاستصحاب في المورد يقول أنا واثق فيه، إذا
رحت هذا جواب ثاني صار، هذا صار جواب ثاني، لا لا صار جواب ثاني، لا صار جواب ثاني، أنتم الآن في الجواب الثاني تقولون بمسلك صاحب الكفاية، من أن صحيح نحن نسلم أن عدم حجية الأصل المثبت من اللوازم البينة لدليل الاستصحاب، وأن دليل الاستصحاب منصرف عن هذا المورد، نسلم بذلك، أما إثبات التقيد باستصحاب القيد ليس من الأصل، يعني هذا ينكر الصغرى صاحب الكفاية، إثبات التقيد باستصحاب القيد ليس من الأصل المثبت، لما؟ لأن الواسطة خفية بين القيد والتقيد، فهذا ليس من الأصل المثبت بشيء، هذا إنكار للصغرى، هذا صار جواب آخر. هذا
أقول في أكثر من يعني المتخلص المشهود يستطيع أن يتخلصوا بأكثر من اتجاه، اما انه نقاش في الكبرى
فوا ويله اذا 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 اذا
خصوصا اذا قلنا انه اماره بناء على انه اصحاب اماره، هذا اصل اماره حجه، فبيكون هذا لازم الاماره وهو حجه. اما انه نقول بأن
ما يخالف انتم شلون تجاوبوا عن اشكال لحظه انتم شلون تجاوبوا عن لحظه انتم شلون تجاوبوا عن اخو بعد سهل
بس اقول المتخلص المشهور له سعه قيمه في الاشكال.
طيب
بس ما يثبت الشرط.
أي شرط؟
شرط صحة الصلاة.
أكو كلام عن الصلاة. زرارة يسأل عن الوضوء.
الوضوء من ناحية الصلاة.
يريد يصلي.
أدري في النتيجة كيف تثبت صحة صلاته؟ شيء سيدنا.
عجيبه.
ما يخال. كيف تثبت صحة الصلاة؟
الصلاة لأنه الآن تعبدا عند وضوء.
لا كيف تثبت صحة الصلاة والشرط هو التقيد؟ ليس الشرط هو وجود الوضوء. ترجع للإشكال مرة أخرى. لو أراد أن يصلي بهذا الوضوء المستصحاب ما يقدر يصلي. لماذا؟ لأن الشرط هو تقيد، واستصحاب القيد ما يثبت التقيد.
وجدانا راح يثبت مو بالاستصحاب.
تقيد وجدانا باستصحاب تعبدي كيف بعد سيدنا؟ القيد تعبدي والتقيد وجداني، هذا غير معقول.
شرعا متوضي
غير بالاستصحاب. ممتاز. الآن إذا أنا أريد أصلي كيف أثبت أن الصلاة متقيدة بذلك القيد لولا أن
لازم
بعد لازم بقاء القيد وجود التقيد صار باللزوم العقلي. ماكو شارة، هذه ما يحل المشكلة. على أي حال فكروا وتأملوا واشربوا شاي ينفع في التأمل. والحمد لله رب العالمين.